نور مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. وعجل فرجهم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته. يشرفنا في هذه الليلة أن نجمع وإياكم في هذا الملتقى المبارك تحت مظلة منصة وزدني علما. في هذه الليلة المباركة أن نتطرق لشخصية عظيمة هي من أعمدة هذا الدين الحنيف الأوائل الذي قال في حقها رسولنا صلى الله عليه وآله: آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواتتني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عزا ورزقني الله عز وجل ولدها أو ولدها إذ حرمني أولاد النساء. إنما في حديث حول شخصية أم المؤمنين السيدة الطاهرة الشريفة العظيمة سيدتنا خديجة الكبرى سلام الله عليها، وحيث يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا في هذه الليلة هو سماحة العلامة الشيخ علي الجزيري، حيث سنفتتح هذه الجلسة ومع كلمة الشيخ: فاسبقوا بالصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. السيدة خديجة عليها السلام باب من أبواب الله، شفيعة وجيهة، هي شفيعة إلى الله لما لها عند الله سبحانه من الجاه العظيم. أرسل الله سبحانه جميع الرسل قبل خاتمهم تمهيدا لخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، مبشرين به وممهدين له، وهذا الخاتم أيده ونصره وسانده نفر قليل: أبو طالب وخديجة، وأعظمهم علي. وهؤلاء الذين نصروا خاتم المرسلين وسيدهم بل سيد الخلق أجمعين لهم عند الله سبحانه جاه عظيم، فهي شفيعة لا ترد شفاعتها، و وهي وجيهة عند الله، وهي كذلك شفيعة إلى من تعرض عليه أعمالنا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون الذين يروا أعمالنا، ليسوا جميع المؤمنين، بل هم خاصة المؤمنين. هؤلاء المؤمنون الخاصة هم الأئمة الأطهار عليهم السلام الذين تعرض عليهم أعمالنا. خديجة صلوات الله وسلامه عليها هي شفيعة إلى الله، وهي شفيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. شفيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لأنها آجرته عندما صدع بالدعوة إلى الله تعالى، حاربه من حاربه، وآذاه من آذاه، ولكن خديجة صلوات الله عليها آمنت به منذ أن نزل عليه الوحي، منذ أن بعث بالنبوة وأرسل إلى الناس، صدقته وآمنت به. روى ذلك المخالف والمؤالف. أما المؤالف فلا ننقل حديثهم، لأن خديجة صلوات الله عليها عندنا بالمنزلة التي لا تدركها عقول الكمل من الناس، فنحن من طريقنا الحديث عن مقام خديجة وعن فضلها يقصر عنه القلب واللسان، ولكن نذكر طرفا مما جاء من مصادر غيرنا. جاء في رواياتهم أنه لما جاء جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله في غار حراء فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه يعني أمسكه من ثلابيده وخنقه وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. نحن ننقل هذه الرواية لما فيها من بيان فضل خديجة، أما هذا الكلام حتى الصغار منكم يعرفون أن جبريل عليه السلام عندما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء وصل إلى مقام قال لا أصحبك، جبريل أين يتجرأ على مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، أو يمد يده إليه مدا فيه تعنيف. جبريل يتبرك بتراب قدم رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف يعنف رسول. على أي حال نحن نقرأ الرواية لما فيها من فضل خديجة. فغطه حتى بلغ به الجهد ثم تركه فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني نزل عليه الوحي. هذا قرآن نزل عليه الوحي، أوحي إليه. وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله في رواياتهم ليس في رواياتهم، جاء إلى خديجة فقال دثروني دثروني. فسألته الخبر فأخبرها فقالت له إن الله لا يخزيك، فأنت تكرم الضيف وتعين الضعيف. وذكرت محاسن رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي هذا علم من خديجة بالله تبارك وتعالى، وفي هذا أيضا أن خديجة تعرف أن الله لا يخزي المحسنين. طبعا أنا أعلم أن السؤال الذي يتبادر إلى ذهنكم كيف تعلم خديجة كرم الله ولطفه ويخفى ذلك. على أي حال هذه ليست رواياتنا، الذي أريده فقط هو أن خديجة بحسب رواياتهم آمنت بنبوته صلى الله عليه وآله من الوهلة الأولى. أما كل هذا الكلام وهذه هذا لا يعنينا. ثم أخذت رسول الله صلى الله عليه وآله في اليوم التالي إلى ورقة ابن نوفل ابن عم لها، وأخبرته بما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله، أو قالت لرسول الله أن يخبره. فقال له إن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، يعني هذا جبريل الذي جاء، يعني ورقة آمن. طبعا عندهم إشكال، هم يعني مختلفون في أمر ورقة أنه من الصحابة أم ليس من الصحابة. بعضهم يعده من الصحابة لأنه آمن، بعضهم لا يعده من الصحابة. على أي حال هذا لا يعنينا، نحن نريد أن نقول هذه الرواية فيها أشياء. ورقة ابن نوفل صدق بأن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، ولكن لم يمثلوا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمن أم بقي؟ هو الآن أصبح نبيا، أرسل إليه، جاءه الوحي، نزل عليه القرآن، وهو على أي حال في هذه الرواية قبل خديجة، وهذا هو الذي يعنينا. في رواية أخرى روى البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت ما غرت على أحد من النساء ما غرت على خديجة صلوات الله وسلامه على خديجة. ثم نقلت حادثة، وهذه الحادثة تستوجب التأمل الملي وفيها تفاصيل. قالت استأذنت حالة في المدينة خديجة لم تكن موجودة، توفيت ورسول الله صلى الله عليه وآله في مكة. هالة أخت خديجة استأذنت هالة، كانت جاءت تتشرف برسول الله صلى الله عليه وآله بالسلام عليه بالسؤال عنه بتفقده. فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله صوتها فارتاح، ارتاح قلب الوجود. وقال اللهم هالة، تقول عائشة. فقلت له قالت كلمة في حق الحبيبة، من أراد أن يقف على الكلمة فليرجع إلى كتبهم، نحن لن ننقل الكلمة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله رد عليها وقال إنها في صحيح البخاري كانت وكانت، هذا كانت وكانت، هل هذا هل هكذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ المرأة التي لها في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله هذه المكانة، إذا أسيء إليها ورسول الله يسمع ويريد أن يدافع عنها يقول كانت وكانت، إذن يوجد وصف لخديجة لم ينقل. من الذي لم ينقله؟ الراوي المباشر أم الواسطة في النقل أم البخاري ومسلم؟ نحن لا يعنينا من الناقل، نحن نريد أن نقرأ الرواية بتبصر فقط، نريد أن نعرف من هذه الرواية ما بين السطور، لا تعنينا السطور. في هذه الرواية محبة رسول الله صلى الله عليه وآله لخديجة حتى إنه ليرتاع قلبه من صوت يشبه صوت خديجة. إذن خديجة شفيعة عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله هو الشافع الذي تنتهي إليه كل الشفاعات. خديجة شفيعة عند علي، لم لأنها ربته صغيرا وهي أم زوجه فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وهي جدة الحسن والحسين، فمن ترجو شفيعا عند علي مثل خديجة، وهي شفيعة عند شفيعة يوم المحشر. فهنيعا لمن تمسك ببابه. تفضل.
أحسنتم كثيرا في خلال جليل. نفتح الآن المجال لطرح الأسئلة ونستقبل في الضمن وفي البداية أسئلة الأخوات النساء. هناك سؤال سماحة الشيخ يقول: في ظل التطورات التي نعيشها والتنافس في الحصول على الشهادات العلمية في مختلف التخصصات، كيف نوفق ونواكب الوظيفة الدنيوية بالعلوم الدينية؟ أي ماذا يجب علينا أن نركز عليه أكثر بما يريده الله منا؟
أعدها.
نعم، السؤال يقول: كيف نوفق ونواكب بين الوظيفة الدنيوية والعلوم الدينية؟
بس ماذا؟
نعم، السؤال الآخر يقول: ما هو مقدار الاعتقاد اللازم تجاه مقام السيدة خديجة عليها السلام؟ السؤال الذي يليه عن الإمام الصادق صلى الله عليه يقول: لو وجدت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا، هل المقصود هنا من التفقه في الدين أي تعلم الأحكام الفقهية العملية، أم معرفة الله والأمور العقائدية من معرفة النفس ومعرفة المعصومين للسير على نهجهم؟ وهل المخاطب هنا جميع الناس أم فقط من يتصدى لطلب العلم؟ السؤال الأخير: كيف نرسخ قواعد الشريعة لأبنائنا في مرحلة المراهقة ومع وجود المحيط الملوث من الإعلام وغيره، حيث أن بعض التعاليم لا تتماشى مع أهوائهم في هذه المرحلة العمرية الحرجة؟
أما السؤال الأول عن كيفية الجمع بين التحصيل الأكاديمي للعلوم الدينية الدنيوية وبين تعلم الدين والعمل ليس التعلم فقط، فالجواب: إن المؤمن ينبغي له أن يكون له في كل عمل نية حسنة، نية صالحة. هذه كما جاءت في الرواية وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر: ليكن لك في كل عمل نية صالحة. يمكنك أن تحسن إلى عيالك لمحبتك لهم، ويمكنك أن تحسن إليهم لأن هذا محبوب، لأن هذا العمل محبوب عند الله. شراء الفاتحة لعيالك مثلا، يمكنك أن تشتري الفاتحة لأنك تحبهم، ويمكنك أن تشتري لهم الفاتحة لأن التوسعة على العيال محبوبة عند الله. فإذا العمل الدنيوي واكتساب العلوم الدنيوية يمكن أن يدخله المؤمن في الأعمال الصالحة بشيء يسير، وهو النيات الصالحة. فمن يدرس العلوم الدينية الدنيوية ليكن له نية صالحة في دراسته، من يعمل ليكن له نية صالحة في عمله، وهكذا. فالمؤمن ينبغي أن يكون له في كل شيء نية صالحة. وأما سعة الوقت فإن الإرادة تساوي القدرة، كما في المثل المعروف عند جيرانكم: ها السم تضام السم. يعني الإرادة هي القدرة، من أراد شيئا قدر عليه. فإذا كان الإنسان يسعى للجمع فيمكنه الجمع. معرفة الأحكام، معرفة العقيدة ليست بالأمر الصعب، العقائد هي أمور معدودة أقل من أصابع اليد الواحدة. يمكن معرفة العقائد والالتزام بها. من أراد أن يكون له معرفة أعمق، كلما سمحت له الفرصة اطلع على هذه العقائد وأدلتها، إما من خلال القراءة بالرجوع إلى أهل العلم ليرشدوه إلى الكتب النافعة في التعرف على العقيدة أو من خلال سؤال أهل العلم أو من خلال حضور الدروس التي تنظم لتعليم العقيدة. فأمر العقيدة يسير لأن العقائد قليلة ويمكن معرفتها ومعرفة أدلتها بيسر. وأما معرفة الأحكام الفقهية فالأمر أيضا يسير لأن اللازم في معرفة الأحكام الفقهية ليس جميع ما في الرسالة العملية. جميع ما في الرسالة العملية ربما لا يحضر حتى المرجع الذي كتبه، لا يحضر أهل العلم، حتى يعني المتخصص لا يحضره كل ما في الرسالة العملية. هذا الذي ترونه في الرسالة العملية هو جهد سنوات طويلة من الفقيه، فلا يتوقع حتى من الفقيه الذي كتبه أن يستحضره على الدوام. فليس المطلوب معرفة كل الرسالة العملية، وإنما المطلوب معرفة الأحكام التي تبتلى بها. أنت مدرس تبتلى ببعض الأحكام، أنت مهندس تبتلى ببعض الأحكام التي تختلف عن الأحكام التي يبتلى بها المدرس، أنت طبيب تبتلى بأحكام تختلف عن الأحكام التي يبتلى بها المهندس، وهكذا. كل إنسان، ليس حتى الأطباء، حتى المهندسون، حتى المدرسون، حتى التجار، كل إنسان يوجد في حياته ظروف تخصه. الظروف التي يعيشها الفرد مثل البصمة، لكل إنسان ظروفه الخاصة، هذه الظروف الخاصة تستوجب أن يبتلى ببعض الأحكام الفقهية التي لا يبتلى بها غيره. الواجب عليك من معرفة الشريعة هو معرفة الأحكام التي تبتلى بها، لا معرفة الأحكام التي لا تبتلى بها. نعم، لا بد، يعني الإنسان لا يعلم الغيب، لا يعلم بأي شيء سيبتلى، فلا بد أن يلاحظ الأحكام التي يحتمل أنه يبتلى بها. الصائغ مثلا يبتلى بأمر الربا، فينبغي له أن يعرف أحكام الربا لأنه يبيع الذهب ويشتري الذهب، فلا بد له أن يعرف أحكام الربا. ولكن البائع مثلا في الدكان الذي يبيع التموينات والحاجات اليومية للناس لا يحتمل أنه يبتلى بالربا إلا إذا أراد الزيادة، يعني أراد أن يقرب الناس ويأخذ الفوائد على أي حال. فكل إنسان له ظروفه وتقتضي ابتلاءه ببعض الأحكام، واللازم عليه معرفة الأحكام التي يبتلى بها. والأحكام التي يبتلى بها المرء عادة ليست كثيرة، فإذا لا معرفة العقيدة بالأمر الصعب، ولا معرفة ما تحتمل أن تبتلى به من الأحكام الشرعية بالأمر الصعب. تلزمك أن تعرف كيفية الوضوء، كيفية الصلاة مثلا، أحكام بعض الشكوك في الصلاة. أفرض شخص مبتلى بالشك بين الثلاث والأربع، ولكنه لا يبتلى بالشك بين الأربع والخمس، إذن يلزمك أن تعرف حكم الشك بين الثلاث والأربع، لا يلزمك أن تعرف حكم الشك بين الأربع والخمس، وهكذا. الأحكام التي يبتلى بها المرء أحكام ليست كثيرة يمكنه تعلمها. فاكتساب العلوم الدنيوية لا يزاحم العبادة ولا معرفة العقيدة ولا معرفة الأحكام الشرعية التي يبتلى بها الإنسان. وأما سؤالكم الثاني، فإننا تكلمنا عنه مرارا وقلنا إن اللازم في الاعتقاد اعتقادات أربعة أو أربعة بل أربعة أربعة اعتقادات: الإيمان بالله تبارك وتعالى، هذا أول الفقرات، والإيمان برسوله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، والإيمان بالمعاد، والإيمان بإمامة أهل البيت عليهم السلام. هذه هي العقائد اللازمة، هذه هي العقائد اللازمة لزوما تنديزيا، يعني على كل أحد العالم والجاهل، إن كنت تجهلها فيلزمك أن تعرفها لتعتقد بها. وثمة اعتقادات معلقة، يعني هي واجبة على من علمها، وأما من لم يعلمها فلا تجب عليه. هذه الاعتقادات فيها خلاف، المقدار المتيقن من هذه الاعتقادات: الإيمان بأنبياء الله، كل من عرفت نبوته من أنبياء الله وجب عليك الإيمان بنبوته. عرفت نبوة موسى، نبوة إبراهيم، نبوة إسماعيل، الأنبياء الذين وردت أسماؤهم في القرآن، أنبياء وردت أسماؤهم في روايات متواترة وقطعية الدلالة، يلزمك الإيمان بنبوتهم. أنبياء لم يأتي في القرآن ما يثبت نبوتهم ولا في الروايات المتواترة، لا يلزمك الاعتقاد بنبوتهم، بل لا يلزم، يعني إذا لم تثبت نبوة أحد بالدليل القاطع فلا يجوز الاعتقاد بنبوته. يوشع بن نون مثلا ورد في بعض الروايات أنه نبي، لكن الروايات التي فيها أنه نبي ليست متواترة. الخضر مثلا ورد في بعض الروايات نبوته لكنها ليست متواترة، فلا يجب عليك الإيمان بنبوته، بل لا يجوز لك، لأن إثبات نبوة أحد من الناس ليس بالتظني والاحتمالات، بل لا بد من اليقين في ذلك. والإيمان بكتب الله أيضا، ما عرفت أنه من الكتب مثل التوراة، عرفت من الآيات القرآنية أنها من الكتب التي أنزلها الله فيجب عليك الإيمان بها، وكذلك الإنجيل، وكذلك الإيمان بالملائكة الذين عرفت أنهم من الملائكة يجب عليك الاعتقاد بأنهم من الملائكة، يجب عليك الإيمان بهم، مثل جبريل ورد اسمه في القرآن الكريم، ميكائيل كذلك وردت أسماء بعض الأنبياء في روايات متواترة يجب عليك الإيمان بهم، ورد بعض أسماء بعض الملائكة في روايات آحاد مثل فطر، لا يجب عليك أن تعتقد به. إذن المقدار الواجب من الاعتقاد هو مقدار قليل، هذه هي الأمور التي يلزم الاعتقاد بها. أما فضائل أهل الفضل فهذا ليس من الاعتقادات، حتى فضائل سادة الخلق، فضائلهم صلوات الله عليهم ليست من الاعتقادات. الذي هو من الاعتقادات نبوة خاتم الأنبياء، نبوة الأنبياء السابقين، إمامة أهل البيت. أما فضائلهم، فضائلهم ليست من العقائد، فضائلهم من معارف الدين، فضائلهم التعرف عليها أداء لحقهم، نحن عبيد عندهم. إذا أردنا أن نؤدي حقهم، إذا أردنا أن يكون لنا وجه عندهم ليدفعوا لنا، لابد أن نعرف مقامهم وفضلهم. أما أن لا نكترث بما لهم من الفضل ونأتي ونقول لهم أعطونا ادفعوا لنا بأي وجه، فإذا معرفة فضلهم ما سوى النبوة في الأنبياء والإمامة في الأئمة، الفضائل غير ذلك ليست من العقائد. نعم في العصمة خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول العصمة داخلة في النبوة، يعني الاعتقاد بالنبوة المطلوب ليس أن تعتقد فقط أنه مرسل من الله، بل مرسل على وجه خاص. هذا نظير أن تعتقد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو خاتم النبيين، فمن يعتقد أنه نبي ولكنه يعتقد أن نبيا قد أرسل من بعده، يقولون هذا لم يؤمن بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، لم، لأن نبوته التي يجب الإيمان بها هي نبوته على هذا الوجه الخاص، النبوة الخاتمة. فبعض الطوائف الذين يعتقدون نبوة رجل من بعده، هؤلاء لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الإيمان به ليس أن تعتقد أنه نبي، بل أن تعتقد أنه خاتم النبيين. فبعض العلماء يرى أن العصمة من الاعتقادات، والبعض يراها أنها من المعارف، هذه من كمالاتها صلوات الله عليهم. إذا عرفت ذلك فأنت ممن أدى حقهم، وأما إذا لم تعرف ذلك فأنت قد قصرت في أداء حقهم. طبعا التقصير لازم، التقصير في أداء حقهم لازم، ويلزمنا الإقرار بذلك كلما تحدثنا عن فضلهم، لأن أي أن نعترف بأننا مقصرون في أداء حقهم، كما إننا قاصرون عن معرفة كمالهم. خديجة صلوات الله وسلامه عليها لها حق عظيم علينا، هي التي نصرت رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله هو المبعوث إلينا، هو الرحمة للعالمين. إذن هذه التي نصرته أسهمت في وصول الحق إلينا، فأي حق أعظم من هذا الحق علينا؟ من حقها علينا أن نعرف قدرها وأن نقوم بما نتمكن من القيام به بشكرها، وأقل ذلك ذكرها صلوات الله عليها. وأما السؤال الثالث وهو ما جاء في الحديث الصحيح، لوددت أن السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين، فالتفقه تفعل، الفقه بمعنى الفهم وليس الفقه بمعنى الفهم المطلق، فإن تعريف الفقه بالفهم في كتب اللغة مثل أن يقولوا السعدانة نبت، النخلة شجرة، هذا ليس تعريفا ولكنه يقربك إلى حقيقة هذا الشيء، وليس بيانا لحدود المفهوم بالتحديد الصحيح والدقيق. فالفهم الذي يعرف به الفقه لفظ مطلق ولا يراد إطلاقه، فإن الفقه هو فهم خاص، فهم نابع من بصيرة. ليس كل فهم يقال له فقه، لا يقال لكل من يفهم شيئا أنه فقيه، بل الفقيه هو الذي يعرف الشيء عن بصيرة. هذا معنى الفقه. التفقه هو فقه، هذا من حيث المادة، مع زيادة. هذه الزيادة جاءت من أين؟ من صيغة تفعل. التفعل هو تكلف تحصيل الشيء. التفعل تأتي لمعانا، منها أنسبها لمعنى الفقه هو تكلف الشيء أو التدرج فيه. فالتفقه في الدين هو تحصيل المعرفة عن بصيرة في الدين بتدرج أو بتكلف. إن حملناه على التكلف ففيه دلالة على أن الدين عميق، ليس بالأمر اليسير الذي يخوض فيه كل من أراد أن يخوض. هذا إن حملنا تفعل على بيان التكلف، وإن حملناه على بيان التدرج فيمكن أيضا أن يفهم منه أن الدين أمر ليس بسيطا ساذجا من جهة، ومن جهة أخرى أن معارف الدين ليست قليلة وإنما تؤخذ بالتدرج. على أي حال، التفقه في الدين بمعنى التبصر في الدين. ما هو التبصر في الدين؟ هل التبصر في الدين هو معرفة الاعتقادات، أو هو معرفة الاعتقادات والمعارف، أو هو معرفة الاعتقادات والمعارف والشريعة أيضا؟ الجواب كل ذلك داخل في التفقه في الدين، فإن كل ذلك بصيرة في الدين. معرفة العقائد بصيرة، معرفة المعارف الدينية بصيرة، ومعرفة الأحكام الفقهية العملية أيضا من البصيرة في الدين. فكل ذلك يدخل في التفقه في الدين وهو مندوب. والحظ في الرواية بل يعني بحظ بليغ ليس فوقه حظ. وأما السؤال الأخير وهو المراهقون وكيف يمكننا أن نحافظ على معرفتهم بدينهم في ظل الشواغل الكثيرة، فهذا جهاد، هذا جهاد على الآباء. ليس من السهل، أنا لا أقول أن الثواب الجزيل لا يعطى إلا لمن بذل عملا شاقا، هذا السد لباب رحمة الله. باب رحمة الله واسع، والله سبحانه يعطي الثواب الجزيل على أعمال يسيرة، وقد تكلمنا عن هذا، مثل أن تضع العطر وتصلي تعطى ثواب عظيم، تضع مثلا تمشط لحيتك وتصلي لك من الثواب يعني شيء كثير. وردت في الروايات يعني أعمال يسيرة جدا ولها ثواب عظيم. لا أقول إن الثواب العظيم خاص بالأعمال الصعبة، لا أقول هذا، ولكن أقول إن حسن تربية الأولاد قد ورد في الثواب عليه أمر عظيم جدا. في البنات مثلا بالخصوص، وردت من طرقنا ووردت أيضا من طرق غيرنا روايات مفادها أن من يرزق 3 بنات فيحسن تربيتهم فإن الله سبحانه يرزقه الجنة. وورد من يرزق 2 ويحسن تربيتهم يرزق الجنة. وورد هذا حتى من رواياتنا. أنا قلت ورد من روايات غيرنا لألفت نظركم إلى شيء. هذه الروايات وردت من طريق غيرنا ولم يعترضوا عليها أن هذه توجب الإغراء بالمعصية وأن هذه توجب الاتكال وأن لا يعمل العبد، يعني الذي رزق 2 يقول لن أصلي ولن أصوم ولن والجنة مضمونة، لم يعترضوا عليها. ولكن لو وردت مثلها في فضل عليا قامت الدنيا وقالوا انظروا إلى غلو الرافضة وكيف رواياتهم تشجع على اقتراف الكبائر والجرائم. على أي حال، فإذا ثواب حسن تربية الأولاد ثواب عظيم. هذا الثواب العظيم، أنت تعطى أجرة، لا أريد أن أضع أرقاما يعني مرتبات مغرية، ولكن المرتبات المغرية تجعلك تخرج من مقر مسكنك وسط أهلك وتغترب 300 كيلو أكثر وتتحمل الحار والبرد والعواصف والأتربة وتعرض حياتك ربما في كل أسبوع للخطر من أجل أن تحصل على شيء يسيرا هو لن يوصلك إلى 25 من الشهر القادم، ومع ذلك فأنت تعرض نفسك لكل هذا. فلماذا لا تتعب نفسك، تبذل جهدا أقل من أجل جنة عرضها كعرض السماوات والأرض وهي أمر باق، وهؤلاء أولادك، هؤلاء هم الذين ستتعب من أجلهم، فحري بك أن تتعب من أجل صلاح دينهم. لا أقول أهل دنياهم، ينبغي لك أن، وهذا لا تحتاج يعني إلى نصيحة ولا إلى وصية، ولكن أقول الحافز في إصلاح الأولاد من الناحية الدينية أقوى بمراتب من الحافز لإصلاحهم من الناحية الدنيوية. والحمد لله
رب العالمين.
تفضل.
هل ورد عندنا بعض بنات لحبيبة عليه السلام غير فاطمة الزهراء عليه السلام وأن فلان وفلان قد تزوج منها؟ السؤال الثاني، بعض الأئمة سلام الله عليهم مثل الإمام السجاد عليه السلام يفخر بحبيبة، أنا ابن خديجة الكبرى، هل هناك تفليق للضوء بعض العلماء مثلا غير فضل خديجة مثلا إظهار لكرامتها غير هذا؟ هل البعض الرواية تنظر إلى أزيد من ذلك مثلا؟ هل نوه بعض العلماء بهذا؟ يعطيك العافية.
أما سؤالكم الأول وهو السؤال عن بنات خديجة غير فاطمة، فهذه مسألة فيها خلاف بين المؤرخين والباحثين، وبالنسبة لنا المسألة حيث إنها أمر معرفي، هذه ليست من العقائد ولا من الأحكام الشرعية، هذه أمر معرفي لا نثبت إلا ما ثبت بيقين أو بإطمئنان. فنحن لا نثبت ولا ننفي لأن المسألة فيها خلاف. واليقين لا نظن بابه مفتوحا، يعني أن يصل الإنسان إلى يقين في هذه المسألة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان له من البنات مثلا غير فاطمة عليها السلام، أو لم يكن له من البنات غير فاطمة. الجزم بهذا، باب اليقين بهذا، لا نظنه يدعيه إلا، لا نريد أن نقول مجازف حتى لا نجرح مشاعر أحد، ولكن دعوى أن المسألة واضحة بيقين دعوى لا نقبلها. يمكن أن يدعي أحد أنني أطمئن بوجود أخوات لسيدة النساء مثلا، وأن يدعي آخر مثلا بأني أطمئن بعدم وجود أخوات، وبأن البنات اللاتي كن ينسبن إلى خديجة إنما هن بنات بنت أخت خديجة، بنات بنت أخت خديجة، وخديجة كفلتهن، كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفل زيدا فصاروا يدعونه به صلى الله عليه وآله، وهذا من لطف رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن زيد عبد رسول الله صلى الله عليه وآله، كان مملوكا له، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله من لطفه وعطفه لا يعامله معاملة العبيد، فكانوا ينسبونه إلى رسول الله حتى نزلت الآية الشريفة التي تنهى عن نسبة أحد من الناس، يعني نسبة بنوة أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بنوة أحد من رجالكم، دقق اللفظة، رجالكم، وأبعدت زيد، يعني وضعت له حدا، الآية وضعت له حدا بخلاف آية المباهلة، وأبناء أنا، لاحظوا فرق، رجالكم أبناء أنا، على أيها الذي يتدبر يعرف، يعني يلمس الفرق واضح. زيد رحمه الله، زيد شهيد مؤتة، وإن كان ولده لم يكن من أنصار علي عليه السلام، ولكن زيد رجل صالح وهو شهيد مؤتة مع جعفر، كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله تبنى زيد، يعني لا أقول تبنى، كلمة تبنى فيها مسؤولية شرعية، يعني فيها إسناد شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا لا أعلم أنه تبنى، وإنما المنقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان شديد اللطف به، يعني كان يعامله لا كمعاملة العبيد، وهذا من أطف رسول الله صلى الله عليه وآله ولطفه. الإمام الصادق أو الإمام زين العابدين عليه السلام، على أي حال إلى أي نسبنا فهو في موضعه، الإمام زين العابدين عليه السلام كان عنده خادم، وهذا الخادم رفع شيئا حارا فأصاب ولد الإمام زين العابدين فأحرقه فمات، والإمام زين العابدين مات له ولد للتو، وهو حريص على عبده أن لا يرتاح، فهذا من عطفهم صلوات الله عليهم، يعني نحن عندما نرجو شفاعتهم لا لخير فينا، وإنما ليقيننا بكرمهم. فكما إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان شديد العطف على زيد فنسبه الناس إلى رسول الله، لا أقول رسول الله تبنى. لماذا لا أقول رسول الله تبنى؟ لأنه ليس بحجة على هذا، ليس بحجة في إسناد هذا الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله التبني، ولا يجوز لأحد أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا ما لم يثبت عنده بحجة. ولو أنه نسب إليه ذلك وهو صائم لبطل صومه، ولوجب عليه أن يكفر، ليس فقط يبطل صومه. فكما إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحسن يعطف على زيد عطفا بليغا فنسبه الناس إليه، فرقية وزينب كانتا عند خديجة فكانت تعطف عليهما فنسبهما الناس إلى خديجة ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا محتمل، لا أقول هذا هو الصحيح ولا أقول هذا ما أطمئن به، أقول هذا في بعض الآراء وهذا في بعض الآراء، والمسألة ليس في البين ما يوجب اليقين ولا ما يوجب الاطمئنان. من يدعي الاطمئنان لا يعني من يدعي الاطمئنان بالإثبات لا نعترض عليه، ومن يدعي الاطمئنان بالنفي لا نعترض عليه، قل كل من يعمل على شاكلته. وأما سؤالكم الثاني وهو الفخر بالسيدة خديجة عليه السلام من زين العابدين عليه السلام، التعبير بالفخر، الفخر في نفسه أمر مذموم، لا أريد أن أعبر بالفخر. يمكن أن تعبر بأن الإمام زين العابدين عليه السلام نسب نفسه إلى خديجة، أما الفخر بهذا العنوان اللغوي فيه إشكال. يعني ثبت عندك مثلا أن الإمام المعصوم قال إن زين العابدين قد فخر بخديجة، هذا التعبير من عندك أو مثلا من خطيب، لا يصح. الفخر من المعارب لا نسنده إلى أحد من أهل الفضل، ورد عن زين العابدين عليه السلام أنه نسب نفسه إلى خديجة، وفي هذا دلالة على كمال خديجة صلوات الله عليها، وهذا أمر ثابت بيقين عندنا، ليس فقط عندنا بل حتى عند القوم. عند القوم ورد في رواياتهم التي صححوها صححها حفاظهم أنه كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية، لا يوجد لفظة أربع، يوجد لفظ مريم وخديجة، مريم وآسية وخديجة وفاطمة، هذه الروايات الأربع. طبعا مسلم ذكر هذه الرواية في باب فضائل خديجة، وذكر الرواية هكذا ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية. طيب لم يذكر اسم خديجة، لا بأس، لم يذكر اسم خديجة لا بأس، نتفهم هذا. لماذا تضع هذه الرواية في باب فضائل خديجة؟ ما علاقتها بهذا الموضوع فضائل خديجة؟ إن كان اسم خديجة لم يرد في الحديث فهذا ليس من فضائلها، بل هذا من يعني أن يقول قائل هي دون مريم وآسية على الأقل، يعني لماذا تذكر هذه الرواية في فضائل الحديث؟ تريد التعريض بها؟ غير وارد، يعني المتوقع من مسلم أنه لا يكون بصدد التعريض بخديجة. مسلم يعني خديجة هي أم المؤمنين عندهم، هم يرون أن عنوان أم المؤمنين يعني لقب تكليفي. أم المؤمنين هو لقب تكليفي، هو موضوع للتكليف، لكن هم يعتبرون أن أم المؤمنين عنوان تكليفي وليس عنوان تكليفي. خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله، هي معه في الجنة. رووا أن جبريل بشرها، ولكن كيف بشرها لا أدري، يعني حتى الأطفال منكم لعلهم يعترضون علي، ولكن ليس مني. الرواية في صحيح البخاري ومسلم أن الله بشرها في قصر في الجنة من قصب. لا يقول أحد الأبناء يعني الله الذي له ملكوت السماوات والأرض، لا يوجد إلا قصر من قصب يوضع لخديجة. على أي حال، هذه الرواية في كتب غيرنا. هذه مكانة خديجة، هي عندنا هي أم، هي زوج رسول الله صلى الله عليه وآله، وعمة كما تقولون يعني، أو خالة كما يقول الكويتيون، خالة أمير المؤمنين عليه السلام أم فاطمة، وجدة الأئمة المعصومين عليهم السلام. المرأة التي هي أصل لثلاثة عشر لاثني عشر معصوما، لاثني عشر معصوما، يعني لفاطمة والأحد عشر الأئمة من ولدها، هي أصلهم جميعهم. يقولون هذه أمنا، هي لها حق الأمومة عليهم بأجمعهم. يعني أثناء هذا التعبير لا ندري لعلنا نخاطب عليه، يعني هي أم لهم، لا نقول كلمة حق في حق هؤلاء صلوات الله عليهم. فهي مكانتها معلومة باليقين عندنا، عندما ينسب زين العابدين عليه السلام نفسه إليها، في هذا دلالة على مكانة عظيمة لها، هذا لا شك فيه.
الدلالة على ذلك كثيرة، ولكن ينبغي أن يكون الإنسان يعني أن يعمل بتروم حتى يجمع ما وصل إلينا من فضائلها، لأن أولا ليست كل فضائل أهل الفضل وصلت إلينا، قد ذهب من فضلهم أكثر مما وصل إلينا بكثير. فضائل دعك من الإسمة المعصومين ومن هذه الطبقة، السيد الخوي رحمه الله، هل تعرف كل فضائله؟ كل فضائله الذي ظهرت، دعك من الفضائل بينه وبين الله. الفضائل التي ظهرت هل تعرفها كلها؟ لا، نحن لا نعرف من فضل أهل الفضل إلا شيء يسير، فكيف بفضل هؤلاء الذين هم يقولون الرعي الأول أو الطبقة الأولى؟ الحمد لله.
بالنسبة لكم الأخ يقول ارتفر السيدة قصده يمكن يبين من النسب الطاهر يعني له
نسب نفسه إليها.
نعم، يبين نسب الأمويين في ذلك المجلس،
تعريف يعني التعريف وارد ولكني أستبعده. ليس لخديجة يعرض لفلانة. الأمر دون ذلك في كثير. أظن خيرا ولا تسأل عن حضرتك. خديجة من الذي يقاس فيها حتى لاحظوا يقول الفكرة. مثلا الفقهاء في باب القذف يقولون الكناية تتحقق بها القذف. الكناية مثل ماذا؟ مثل أن تقول مثل أن يقول رجل أحاسبكم يعني فأعرضوا بأحد لا بمؤمن ولا بغير مؤمن. نحن لا نعرض بأحد. الكناية مثل أن يقول رجل لرجل الحمد لله نتبه قمر. لا يقول نتبه مثلا راسيا. لا يقول نتبه قمر. هذا التعريف بالآخر يعني هذا الحمد لله مثلا كيف يقول أبوه معروف. هذا تعريف لمن يقال له ابن أبيه.
فهذا هكذا يكون التعريف. لا أن يقول أنا ابن كذا وخلاع. هذا ليس تعريضا. خديجة عندما تذكر لا تذكر للتعريض بأحد. لا خديجة في أعلى درجات الكمال. عندما يريد أحد أن يعرض يقول أمي واحدة من سائر الناس. تعريض بمن أمه ليست في مستوى سائر الناس. هكذا هذا هو التعريض. أما أن يقول جدتي خديجة من جدة ما يعني
يخلي الموجودين يعني يسألون هذا جدتك مهم مردين يعني. شيخنا الله يعطيك العافية ورحمة الله والديك. بالنسبة حق الواجب علينا كمؤمنين أو كموالين الإيمان بالسادة مثل السيدة خديجة مثل السيدة بنت فضل العباس السيدة زينب سلام الله عليها غير المعصومين ما الواجب علينا يعني؟
لا يجب عليك الإيمان بها. معرفة فضلها معرفة فضلهم أداء لحقهم. هؤلاء كلهم لهم حق علينا. أبو الفضل العباس عليه السلام نصر أمير المؤمنين ونصر الإمام الحسن ونصر الإمام الحسين عليهم السلام. نصرة هؤلاء الأئمة نصرة للدين. هذا له فضل علينا. من له فضل علينا يجب أن نؤدي حقه. من أداء حقه أن نعرفه نتعرف عليه. هذا بعض أداء حقه. هؤلاء ينبغي للمؤمنين أن يعرفوا فضلهم لكي يؤدوا بالتعرف على فضلهم بعض حقوقه.
أحسنت سماحة الشيخ. شيخنا الجليل لقب أم المؤمنين هل يشمل السيدة ماريا القبطية أم فقط الزوجات التي عقد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟
ماريا كأنك تفترض أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يجري العقد عليها. نعم هو هذا يحتاج إلى إثبات. مجرد أن هذا هو مثلا معروف متناقل في التاريخ نذكر في كتب السيرة من غير أن يكون عليه إثبات يستند إليه ويعتمد عليه لا يكفي. وأن كل نسائه صلى الله عليه وآله أمهات للمؤمنين. لعلك إذا نظرت إلى الحكمة التي شرع لأجلها هذا الحكم وهي أن هذا إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله يعرف من هذا عموم الحكم أنه لا فرق في ذلك بين الزوجة وبين
أن أهديت إليه إذا لم تكن زوجة، يعني لو ثبت هذا الحكم عرفنا من عموم التعليل. والله العالم.
قد يستشكل البعض على بقاء السيدة خديجة صلوات الله عليها حتى لو قيل أنها كانت في عمر رسول الله صلى الله عليه وآله دون أن تتزوج، فقد نرى أن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قد تزوجت أمير المؤمنين وهي دون سن 13 مثلا، فكيف نستطيع الرد على من يقول ذلك؟
عمر خديجة، لعلك تبني سؤالك على ما قرأته في كتب غيرنا أن عمر خديجة يوم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله كان 40 سنة، هذا في روايات غيرنا، أما عندنا فراجعوا يعني من المؤرخين الذين عنوا بهذه المسألة في الآونة الأخيرة في جعفر رحمه الله، في جعفر مرتضى، وكتب عن هذه المسألة بحثا فراجعوا. على أي حال أنا هذه مسألة تاريخية والإثبات فيها باليقين أمر مشكل، السيد جعفر يطمئن أو يتيقن، راجعوه لتقفوا على رأي غير الرأي الذي نعم رسخ في أذهانكم من طريق التلقين والتكرار والتكرار.
ذكرتم أن فضائل أهل الفضل أنها ليست من العقائد. السؤال، هل الخلق النوري لرسول الله صلى الله عليه وآله قبل عالم الأكوان هو من الفضل أم من المعارف المعلقة أو المعتقدات المعينة؟
هذا من المعارف الدينية ليس من الاعتقادات. هذه وجودهم النوري ورد في روايات كثيرة، كونه حقا شيء وكونه عقيدة لازمة شيء آخر، ليس كل حق هو عقيدة. السماوات عددهم، عدد السماوات 7، هذا حق أم لا؟ جاء في القرآن الكريم. ومن الأرض، هذا حق، ولكن هل هذا عقيدة؟ فرعون، وجود شخص في الزمان الغابر اسمه فرعون حق أم لا؟ حق، ولكن هل يجب عليك الإيمان بفرعون؟ هذا كل أحد بوجود الإيمان بفرعون لابد أن تصدق أن ثمة رجلا كان يسمى فرعون في الزمان الغابر، وإلا فأنت مكذب للقرآن الكريم، هذا شيء آخر. نحن نتكلم ليس عن أن هذا تصديق للقرآن الكريم أو ليس تصديقا له، عن الإيمان. لو كنت لم تقرأ القرآن الكريم، ليس من شرط المسلم أن يقرأ القرآن الكريم، يوجد كثير من المسلمين في دول كثيرة لا تعرف العربية، البوسنة والهرسك والشيشان أذربيجان وكثير من الدول الإسلامية لا يعرفون العربية، إما أن يتعبدوا بقراءة القرآن من غير أن يفهموه أو لا يقرؤون القرآن، ولعل بعض العرب أيضا من المسلمين لا يقرؤون القرآن. فإذا ليس من شرط المسلم أن يكون قارئا للقرآن وإلا فلست بمسلم. فإذا كان لا يعرف فرعون فلا يقال له لماذا لم تؤمن بفرعون. فالإيمان بالحقائق شيء آخر، ليس كل حق. الشمس تطلع حق أم لا؟ هل يجب علي الإيمان بأن الشمس تطلع غدا أو أن الشمس طلعت اليوم؟ الآن أنت في وقت الليل، هذا حق أم باطل؟ هل يجب عليك الإيمان به؟ ليس كل حق يجب الإيمان به. الإيمان هو أمر مطلوب بالقياس إلى بعض الحقائق، هذه حقائق دينية، الإيمان بالله، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله، الإيمان بالمعاد، الإيمان بإمامة أهل البيت، هذه حقائق خاصة. قبلهم صلوات الله وسلامه عليهم ما سوى النبوة لسيد المرسلين والإمامة للأئمة الطاهرين فضلهم هذا حق، ولكنه ليس من الأمور المطلوبة في الإيمان، هو أمر مطلوب لأداء حقهم لكي تؤدي، لكي لا تصير مقصرا في حقهم لابد أن تعرف فضلهم. الوجود النوري هذا واحد من فضائلهم التي ثبتت في الروايات الكثيرة ولكنها ليست من العقائد.
كلمكم الله شيخي. كيف يثبت الإمامية أن تراثهم صادر عن النبي وأهل البيت عليهم السلام؟
أن
تراثهم صادر عن النبي وأهل البيت عليهم السلام.
هذا قد عني به العلماء وبينوا. أولا إثبات التراث ونسبته إلى المعصومين عليهم السلام لابد أن يقال في الجواب عن ذلك إن الحديث عن هذا يكون في ضمن مراتب. المرتبة الأولى إثبات انتساب تراثهم إلى المعصومين في الجملة، والمرتبة العليا الأخيرة إثبات انتساب تراثهم عليهم تراث الشيعة إلى المعصومين عليهم السلام بالجملة يعني بجميعه. أما المرتبة الأولى فحتى ابن تيمية يعترف بها. طبعا ابن تيمية ليس من السهل أن يعترف بمثل هذا، ولكن أنتم تعرفون أن المذهب السني عنده مشكلة في الطلاق، وهذه المشكلة هدمت بيوتا، ويعني الرجل في بيته بينه وبين زوجته طالق وصارت أجنبية ولا بد من رجل أجنبي، والقصة طويلة. طيب ماذا عندهم في المقابل؟ عندهم مذهب أهل البيت، هذا الطلاق لا قيمة له، هذا فرض. إلى اليوم هذه مشكلة يعاني منها المجتمع السني، مسألة هدم البيوت الزوجية، يغضب الرجل ويطلق ثلاثا في مجلس واحد بينه وبين زوجة من غير إشهاد، وتبين منه الزوجة وتحتاج إلى محلل. الحال مذهب أهل البيت. هذه المشكلة ليست جديدة في المجتمع السني، هذه المشكلة من زمن ابن تيمية. ابن تيمية مع خصومته الشديدة مع الشيعة ضاق به، لأنه ضاقت به السبل، فقال هذا لا ينكر أن أهل البيت من أئمة المسلمين واحدة، لا ينكر أن أئمة أهل البيت من مذاهب من أئمة المسلمين. طيب، ولا نستطيع أن نقول إن ما رواه الرافضة عنهم باطل وكذب، فهذا الحكم ثابت عن أئمة أهل البيت، أما الطلاق لا يقع بهذا، وأئمة أهل البيت من أئمة المسلمين يجوز العمل بفتاويهم، فهذا هو
الحال. طبعا هذا الحال أخذهم بعده جماعة منهم.
طيب، إذا إثبات انتساب تراثهم تراث الشيعة إلى أهل البيت عليهم السلام في الجملة هذا أمر يقر به حتى خصومهم، حتى أشد خصومهم. خلاصنا إثبات انتساب كل تراثهم يعني بالجملة لا يدعيه حتى الأخبارية من الشيعة. الكليني رحمه الله من أهل الحديث وأهل الحديث عندهم تسامح في الأسانيد أكثر من الأصوليين. مع ذلك لا تجد علماء الحديث يقولون كل رواية وردت عن أهل البيت فهي صحيحة، لا يقول بها. الكلين في أول الكافي قال اسمع يا أخي، عندما تصل إليك رواية تجد روايتين متعارضتين، أردت أن تعرف أي واحدة منهما صدرت عن الأئمة وأيهما لم تصدر، إذن الكلين لا يؤمن بأن كل رواية وصلت هي صادرة، توجد صادرة وتوجد غير صادرة. فعليك بالطريق الذي بينه الإمام، وهو اعرض الرواية على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذه وما لم يوافقه فذره. إذا حتى الأخبارية لا يقولون بأن كل التراث الذي وصل إلينا هو حق وهو منسوب وهو صادر عن أهل البيت عليهم السلام. المجلس في البحار، انظر إلى الروايات التي يرجها المجلس في البحار كثيرة. إذا نحن لا ندعي أن كل التراث الذي وصل إلينا تراث صادر عن أهل البيت. السيد الخوي رحمه الله عندما يتحدث عن فائدة علم الرجال في معجم رجال الحديث، عنده مقدمة ضافية لكتاب معجم رجال الحديث، في هذه المقدمة يبين أن الروايات التي وصلت إلينا فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، لا يمكن قبول كل ما وصل إلينا. ثم يبين حال طائفة من الروايات التي وصلت إلينا، يقول طائفة من الروايات التي وصلت إلينا مخالفة للعقل لا يمكننا أن نقبلها، بعض الروايات التي وصلت إلينا مخالفة للقرآن الكريم لا يمكننا أن نقبلها، بعض الروايات التي وصلت إلينا مخالفة للسنة المتواترة لا يمكننا أن نقبلها، بعض الروايات التي وصلت إلينا متعارضة لا يمكننا أن نصدق بصدور المتناقضين عن المعصوم. إذن التراث الذي وصل إلينا عنهم عليهم السلام ليس كله مقبول، نحن لا ندعي أن كل التراث الذي وصل إلينا صحيح. إذن التراث الذي وصل إلينا فيه وفيه، فيه المقبول وفيه غير المقبول. من الذي يميز ذلك؟ أعطني ضابطة. الضابطة تحرر في علم أصول الفقه، تبين الضابطة. هناك عدة ضوابط تختلف باختلاف المشارب للفقهاء. بعض الفقهاء يرى أن الخبر الصحيح هو الذي رواه الثقة الثابت، الذي رواه الثقة الضبط عن مثله من أوله إلى منتهى، هذا هو الخبر الصحيح. هذا رأي فريق من العلماء. فريق آخر من العلماء يقول خبر الثقات ليس بحجة. ما هو الحجة؟ يقول الحجة هو الخبر الذي يطمئن بصدوره، الذي تسكن النفس إليه. كيف تسكن النفس؟ بالتبين. التبين هو الذي ذكره القرآن الكريم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا الضابطة التي يميز بها الخبر المقبول من الخبر غير المقبول هو التبين. أدرس الرواية، أدرس كل جهاتها وأنتهي إلى نتيجة، إما أن أقتنع يحصل لي القناعة بأن هذه الرواية قد صدرت عن المعصوم أو لا أقسم. إن حصلت لي القناعة أسندتها إلى المعصوم، إن لم تحصل لي القناعة لم أسندها إلى المعصوم. المذهب الأول مذهب السيد الخوي، رأي السيد الخوي في الضابطة. المذهب الثاني هو رأي مشهور العلماء ومنهم السيد السيستاني. فيوجد عدة مشارب في تمييز الحديث المقبول من الحديث غير المقبول عندنا. الحمد لله خاص العالم. تفضل.
ورد في دوام كرم الأخلاق: وهب لي مكرا على من شايدني، وقدرة على من اضطهدني، وتكذيبا لمن قصدني. فما المقصود من وتكذيبا لمن قصدني؟ وتكذيبا لمن
تكذيبا
لمن قصدني.
لابد من الرجوع إلى نص الرواية للتثبت من أن النسخة التي عندكم صحيحة. فإذا كانت صحيحة فما هو التأويل الذي أو المحمل الذي يحمل عليه الرواية؟ ابتداء توجد عدة محامل، هذه المحامل لا يسعنا أن ندعي أنها
المعنى الظاهر للرواية، لكنها معنى محتملة. لسنا نحط الاحتمالات، ولكن لا نظن نتفرض أن
من غير بيان محتملة. من المعاني المحتملة لهذه الرواية أن العبد الذي يسأل الله سبحانه أن يعطيه التكذيب لمن قصده، يعني أن يعطيه الحجة التي يتمكن بها من بيان كذب من رماه بهتانا وزورا. فمن اتهمني بتهمة كاذبة فمكنني يا رب من أن أظهر الحجة على صدقي فيما أدعيه من براءتي من تهمته. تكفي.
أحسنتم شيخنا الجليل. أكو سؤال أخير وبه الختام إن شاء الله. يقال أن هناك رواية بأن مولاتنا قد استنوم عليها لديها ضرة في الجنة، هذه الرواية حقيقة؟
يعني لا أدري، هل تقصدون أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله في الدنيا لم يكن أزواجا؟ لا، مثلا أم سلمة ليست من أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أنها في الآخرة لن تكون من أزواجه؟ لم أتوضح السؤال. كل نساء رسول الله صلى الله عليه وآله الصالحات في الدنيا هن نساء له في الجنة، وخديجة واحدة منهن. يعني الطبيعي أن تكون لها برات وليس إذا ورد. يعني مجرد أن ترد رواية، كما قلنا ليست كل رواية حتى لو كانت صحيحة الإسناد في الأمور المعرفية لا يعول على الرواية حتى لو كانت صحيحة الإسناد. نحن تكلمنا عن قبول التراث مع الأخ السائل عن قبول التراث، ذكرنا الضابط في قبول التراث في الروايات الفقهية. أما الروايات التي فيها أمور معرفية مثل هذه المسألة حتى لو كانت الرواية صحيحة الإسناد لا يعول عليها في هذا الباب، علمه عند ربي. وما الذي يدعوني إلى الخوض في هذا؟ لا هو من يعني من عقائد الدين ولا من الأحكام التي أبتلى بها، فعلمه عند ربي لا يضل ربي.
أحسنتم سماحة الشيخ، نشكر سماحة الشيخ علي على هذه الإسهافات وعلى هذه الإضاءات حول شخصية سيدتنا مولاتنا الخديجة الكبرى. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم معها في مستقر رحمته إن شاء الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.